الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فهذه فائده في تقسيم المحبه وفي ذكر انواع المحبه. تقدم معنا في الدرس الماضي تقسيم، واليوم أو هذا اليوم نذكر تقسيما آخر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي صفحة 34 و100، قال: وها هنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، قال: ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله كما تقدم معنا في الدرس الماضي على أحد التفسيرين في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام، محبة ما يحب الله أي ما شرعه الله، حب دين الله، فيكون العبد عبدا كما أراد الله منه أن يكون عبدا لله. قال رحمه الله: الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. قال: وأحب الناس إلى الله أقواهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله، وفيه قال: وهي من لوازم محبة الله، أو قال: هي من لوازم محبة ما يحب الله، هي من لوازم محبة ما يحب الله، أي من لوازم القسم الثاني أو النوع الثاني. قال: ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. والرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله. قال: وهذه محبة المشركين. قال: وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه. قال: وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، أي قسم خارج عن الأقسام المذكورة، لأن الأقسام مذكورة مدارها على محبة العبادة، محبة الله أو محبة ما يحبه الله أو محبة أو المحبة لله وفي الله ولأجل الله ومحبة مع الله. قال وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهي المحبة الطبيعية. قال وهي ميل الإنسان. المحبة الطبيعية ما هي؟ قال وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه. وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه. قال كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد. قال فتلك لا تذم. لماذا؟ لأنها طبيعية. قال فتلك لا تذم إلا إن ألهت عن ذكر الله، إلا إن ألهت عن ذكر الله وشغلته عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الآية. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ذكر لهم أربع علامات، أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناها أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى عداه بأداة على. قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد للوالد والعبد لسيده.
طيب ما زلنا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الكلام الذي ابتدأه الشيخ رحمه الله تعالى في أول الشرح في قوله قال في شرح المنازل أي في مدارج السالكين إلى ها هنا إلى ما سيأتي بيانه، ما زال في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أو اقتبس هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا أو شارحا لهذه الآية، لأنه من أفضل الكلام من أحسن الكلام بيانا وتوضيحا لهذه الآية. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يشرح الآية التي بوب عليها الشيخ رحمه الله تعالى أو بوب بها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ساق هذه الآية كذلك بيانا في أن الله جل وعلا يحب ويحب، أن الله جل وعلا يحب ويحب. فالله جل وعلا يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، من الذي يحبهم؟ الله جل وعلا. قال ويحبونه، وهم ماذا؟ يحبون. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يحب والله جل وعلا كذلك يحب. وقد تقدم معنا فيما مضى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل أو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففيه إثبات المحبة من الجانبين من جهة العبد ومن جهة الرب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر لهم أربع علامات، أي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أربع علامات لهؤلاء القوم الذين يحبون الله والذين يحبهم الله.
العلامة الأولى قال أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، أنهم أذلة على المؤمنين، هذا حال هؤلاء مع المؤمنين أذلة. ما معنى أذلة؟ قال قيل معناه أرقاء، رحماء، مشفقين عليهم، عاطفين عليهم. هذا حال المؤمن مع المؤمن، رقيق عاطف رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. قال رحمه الله فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة ماذا على. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى أذلة يقال دليل لفلان، أذلة تعد بماذا؟ باللام. واضحة جماعة أم لا؟ يقال فلان دليل لفلان أو دليل من فلان، دليل لفلان أو دليل من ماذا؟ من فلان، لأن الذل بمعنى ماذا؟ فيها معنى من معاني الخوف. لكن ها هنا في الآية كان معنى الذلة له معنى آخر، وهو معنى ماذا؟ معنى الرحمة والشفقة والرقة. فلما ضمنت الذلة هذا المعنى عديت بماذا؟ عديت بعلى الدالة على ماذا؟ الدالة على معنى من معاني العلو والظهور، فهم أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أي رحماء على المؤمنين، رحماء على المؤمنين، مشفقين على المؤمنين، وهكذا. فهي دلت على هذا المعنى، فلما دلت على هذا المعنى عديت بماذا؟ بحرف على، عديت بحرف على، وهذا من تضمين الفعل معنى يناسب الحرف، من تضمين الفعل معنى يناسب ماذا؟ يناسب الحرف. وقد تقدم معنا نظائر لهذا، وأن هذا مذهب فقهاء النحويين كما لقبهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بذلك في بدائع الفوائد. وأما ظاهرية النحاة فإنهم ماذا؟ فإنهم يعملون على تغيير الحروف حرف بحرف يناسب الفعل، وطريقة الفقهاء من النحاة أقوم. قال رحمه الله تعالى، قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. وهذا الأثر ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره من غير إسناد عن عطاء رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكافرين رحماء بينهم.
أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، فهذا علامة هؤلاء المؤمنين، علامة هؤلاء المؤمنين فيما بينهم رحماء، وعلى الكفار ماذا؟ أشداء. قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين آمنوا معه ماذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا حالهم، رحماء بينهم. فما بين المؤمنين بعضهم مع بعض بينهم الرحمة ظاهرة والشفقة ظاهرة، وكذلك في معنى من معنى ماذا؟ التحسس والنظر في حال المسلمين بعضهم لبعض، بخلاف حال المؤمن مع الكافر فإنه تظهر عليه الشدة والغلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمعاملة المؤمن للكافر تكون بهذه الطريقة، لكن لكل مقام مقال. في مقام القتال وفي مقام العداوة لا بد أن يظهر هذا المعنى. أما إذا كان في باب الدعوة إلى الله، هل ينبغي الإنسان أن يظهر العداوة أو أن يتلطف مع الكافر حتى يدعوه إلى الله؟ ينبغي له أن ماذا؟ يتلطف. إذا كان من باب الدعوة إلى الله كما يقال لكل مقام مقال. ما يأتي إنسان يدعو إنسانا كافرا فيظهر له ماذا؟ الغضب والغيظ وما شابه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ بل المراد أن هذا الأصل في علاقة المؤمن بالكافر أنهم يبغضونهم، وأنهم يظهرون لهم ماذا؟ البغضاء، ويظهرون لهم العداوة، لكن في باب الدعوة إلى الله بابها آخر. واضح هذا جماعة أم لا؟ والإنسان كما يقال لا بد أن يكون فقيها فيما يقول وفقيها فيما يعمل، وأن ينزل الأشياء منازلها، وكما قيل لكل مقام مقال. تفضل.
قال رحمه الله: العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة.
وهذا كما ذكر، يعني قد يقول قائل: أنا أحب الله، أحب رسول الله، أحب دين الله. الله عز وجل يقول في هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما علامتهم؟ علامة هؤلاء المؤمنين بأنهم ماذا؟ أعزة على ماذا؟ بأنهم أذلة. قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. من علاماتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله جل وعلا، فهذه علامة كما ذكر تحقق دعوة المحبة. لماذا؟ لأنه قدم نفسه وقدم روحه وقدم ماله وقدم أغلى ما يملك لأجل نيل محبة الله جل وعلا، فهذا فيه كما ذكر تحقيق المحبة ظاهرا وواضحا. تفضل.
قال رحمه الله: العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، علامة صحة المحبة.
وهذا كما ذكر علامة صحة المحبة، بمعنى أنهم في ذات الله ولأجل الله لا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لا، ما يأتي إنسان يقول له: لما فعلت كذا، لما قتلت ذاك الكافر. لا يخافون في الله لومة لائم. لماذا؟ لأنهم يفعلون ما أراد الله جل وعلا، يفعلون ما أراد الله جل وعلا، وهم في ذلك منشرحو الصدر، لا يخافون في الله جل وعلا أن يلومهم لائم في ذات الله جل وعلا لما فعلوا ذلك أو لما تركوا ذلك، لأنهم قدموا محبوب الله جل وعلا على محبوبهم، وقدموا ما أراده الله جل وعلا على ماذا؟ على مرادهم. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى علامة صحة المحبة، أن يقدم ما يحبه محبوبه على ما يحبه، وما أراده محبوبه على ما أراده هو. وهذا كما ذكر علامة على صحة محبة العبد لربه جل وعلا.
قال: فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة.
طيب، كذلك يقول: فكل محب أخذه اللوم على محبوبه لما فعل كذا ولما أمر بكذا ولو هما شابه ذلك، فهذا لم يحب محبوبه حقيقة. لماذا؟ لأنه أظهر اللوم، أظهر اللوم، بخلاف من صدق في محبته لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فإنه يرى ما أراده الله خير مما أراده، وما أحبه الله خير مما أحبه، فلا يكون في نفسه لوم لا من قريب ولا من بعيد.
قال: وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب لأنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه.
طيب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول: فذكر المقامات الثلاث، ذكر الله جل وعلا المقامات الثلاث لهؤلاء الصالحين الذين يتقربون إلى الله جل وعلا، يريدون من الله جل وعلا الوسيلة التي توصلهم إليه سبحانه وتعالى إلى محبته ورضوانه. قال: فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. قال والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب، وهذا كما يقال من دقيق استنباط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى دليل المحبة من هذه الآية. فابن القيم رحمه الله تعالى كما مر معنا مرارا فتح الله جل وعلا عليه فتحا مبينا في استنباط الدقائق من القرآن الكريم. فالآن قد يقول قائل ما الدليل على أن هؤلاء يحبون الله، ما الدليل على أن هؤلاء يحبون الله جل وعلا وأنهم فعلوا ما فعلوا محبة لله ولم يفعلوا ما فعلوا لأجل ماذا؟ لأجل الثواب ولأجل ماذا؟ دفع العقاب. قال رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول قال والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة، أي في أول الآية أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة. قال رحمه الله قال والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على الرحمة، على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ما هو هذا الشيء المعلوم؟ قال ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن قول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الوسيلة التي توصلهم إلى محبة الله، الوسيلة التي توصلهم إلى ماذا؟ إلى محبة الله وإلى رضوان الله جل وعلا، فهم يتقربون إلى الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لأجل أن ينالوا رحمة، لأجل أن ينالوا محبة الله، لأجل أن لأجل أن يحب الله جل وعلا ويحبهم الله، فهم يتقربون إلى الله محبة لله لأجل ماذا؟ لأجل أن يحبهم الله. قال لذا قال بعد ذلك قال أيهم أقرب ويرجون رحمته، أيضا فوق هذه المحبة هم يرجون ماذا؟ رحمة الله ويخافون كذلك ماذا؟ ويخافون عذابه. وهذه مقامات ثلاثة، وهذه مقامات ثلاثة. المقام الأول السعي بالأعمال الصالحة لأجل نيل محبة الله جل وعلا، ثم هم بعد ذلك يرجون رحمة الله، ثم هم بعد ذلك كذلك يخافون عذاب، يخافون عذاب الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكر بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هي أحق بها وأهلها، وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان.
طيب، قوله رحمه الله وعند الجهمية والمعطلة، المعطلة الجهمية معطلة، وكل معطل فهو جهمي. فالشيخ رحمه الله تعالى عطف هذا على هذا لعله من أجل زيادة التوضيح والبيان، فيقول عطف من باب العطف للبيان والتوضيح، وإلا فكل معطل جهمي، وكل جهمي معطل، إلا أن الناس في التعطيل على درجات، الناس في التعطيل على ماذا؟ على درجات، أشدهم تعطيلا الجهمية في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى أن هؤلاء الجهمية من حرمان الله جل وعلا لهم ومن خذلان الله جل وعلا لهم أنهم لا يعترفون بهذه المحبة من الجانبين، لا يقولون بأن الله يحب ولا يقولون بأن الله جل وعلا يحب، وكذلك تقول المعتزلة. وأما الأشاعرة فإنهم يفصلون فيقولون إن الله جل وعلا يحب ولكنه لا يحب. وحب الله جل وعلا قالوا بمعنى إرادته الخير والإنعام، إرادته الخير والإنعام للعبد. فالحاصل أن كلهم وقع في التعطيل، ولكنهم متفاوتون في ذلك التعطيل. وأشدهم تعطيلا الجهمية، لذا كما سمعتم حرموا من محبة الله جل وعلا والقرب منه سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وكفى بذلك حجابا بينهم وبين الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى، قال فلا يعرفونه ولا يحبونه، ولم قال ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. لا يذكرون الله عز وجل إلا عند ماذا؟ عند تعطيل الأسماء وصفاته. ثم قال فذكرهم، أي ذكرهم لله جل وعلا، قال فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. ذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. لماذا؟ لأن ذكرهم لله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل تعطيل الله، إذا ذكروا الله جل وعلا عطلوه عما يستحق من الأسماء والصفات. فذكرهم لله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أعظم آثامهم وأوزارهم. ثم قال بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله. قال ويرمونهم بالأدواء، أي يرمونهم بماذا؟ يرمونهم بالألقاب المشينة، تارة بالحشوية، وتارة بالمجسمة، وتارة بماذا؟ بالمشبهة. قال رحمه الله تعالى ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. لماذا؟ لأنهم أهل تعطيل، وما عطل من عطل إلا بعد أن مثل، فهم الممثلة وهم المجسمة وهم أصحاب ماذا؟ أصحاب هذه الألقاب حقيقة. فهم عطلوا أولا، مثلوا أولا، ثم ماذا؟ ثم عطلوا ثانيا. تفضل.
قال رحمه الله، وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء.
وهذا كما يقال الشيء البين لا يحتاج إلى تبيين، لا يأتي إنسان عند شيء بين واضح فيقول ما تعريفه. يأتي إنسان عند الشمس، إذا قال إنسان لأي إنسان الشمس، كل إنسان يعرف ماذا الشمس، فيقول إنسان ما هي الشمس، فيقال هي ذاك الكوكب الذي يطلع في أول النهار إلى آخره، وهي مشعة، وهي ذات أنواء. يزيدها ماذا؟ يزيدها توعيرا. فمثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. لماذا؟ لأن ذكرها أعرف من أن يعرف، فكذلك المحبة، معروفة لا تحتاج إلى حد، بل كما قال ابن القيم رحمه الله الحد لا يزيدها إلا خفاء. حدها يزيدها ماذا؟ يزيدها خفاء، فهي معلومة. إذا قال إنسان المحبة فهي ماذا؟ معلومة، بمجرد أن يسمع الإنسان المحبة يعرف ماذا معناها. تفضل.
قال رحمه الله فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها.
أي أن الناس أحيانا، أو الناس الأصل إذا تكلموا في المحبة تكلموا على هذه الأمور، ما هي أسباب المحبة، ما هي ثمار المحبة، ما هي شروط المحبة، إلى غير ذلك. وأحيانا من يعرف المحبة إما بسببها وإما بثمرتها وإما بلازمها وإما بشروطها، لا يعرفها بحقيقتها. لماذا؟ لأنها أحق، أو لأنها أظهر من أن تحد، تفضل.
قال رحمه الله وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد، قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين.
طيب تفضل اكمل.
وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. طيب. ما أريد به.
طيب، يعني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في قوله أجمع ما قيل فيه أي أنه على سبيل التقريب، على سبيل التقريب من الجنيد، والجنيد كما تعرفون من كبار المتصوفة الزهاد، إلا أنه من المتصوفة المتقدمين، من المتصوفة المتقدمين، وهم خير بكثير، بل لا مقارنة بينهم وبين المتصوفة المتأخرين. صوفة متأخرين قبورية وأصحاب بدع وأصحاب خرافات، أما أولئك أصحاب زهد، أصحاب زهادة وأصحاب معرفة، يتعرفون إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني. طيب، فالحاصل أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو تابع في ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله، قال وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدها يقول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن على هذا الوصف، أي قرأ القرآن قراءة تدبر وتفهم لمعانيه والنظر في أسراره وما أريد به، وما أريد بإنزال القرآن، وما أريد بتلك الآيات العظام، قال ازداد محبة إلى الله، أو كان ذلك الأمر سببا لمحبة الله، كان سببا لمحبة الله والشوق إلى الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض،
وهذا كذلك من الأسباب، إنسان إذا قرأ القرآن كان سببا لمحبة الإنسان لربه جل وعلا، وكان كذلك بالعكس سببا، أو قل بالمقابل سببا كذلك لمحبة الله جل وعلا للعبد. العبد يحب الله إذا تدبر كلامه ومعانيه، والله جل وعلا يحب العبد إذا قرأ القرآن وتدبر معانيه وتفهم مراد الله جل وعلا من القرآن العظيم. كذلك التقرب إلى الله بالنوافل، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب، الله جل وعلا يقول يتقرب تقرب بالنوافل لأجل أن ينال محبة الله، قال حتى أحبه، فإذا أحببته الحديث. الحاصل أنه ماذا؟ أن من أسباب محبة الله العبد، ومن أسباب كذلك محبة العبد لله جل وعلا، القرب من الله جل وعلا بفعل النوافل بعد أداء الفرائض.
قال رحمه الله الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.
وهذا كما سمعتم كذلك سبب لمحبة العبد لربه ولمحبة الرب لعبده، الله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، الله جل وعلا يحب من العبد، بل يباهي الملائكة أن يرى ربنا جل وعلا عباده ذاكرين له مستغفرين وداعين إلى غير ذلك من المعاني، فالله جل وعلا يحب العبد إذا فعل مثل هذه الأفعال، ومن أعظمها الذكر الدال على أن العبد مع الله جل
وعلى، وما دام العبد مع الله فالله جل وعلا معه.
قال الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.
وهذه كذلك من علامات تحقيق محبة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا صار أحب إليك أيها العبد من كل شيء، أحب إليك من كل شيء إذا قدمت محبوب الله جل وعلا على محبوبه، فأنت ماذا؟ قد حققت المحبة لله جل وعلا، وهذا فيه سبب لنيل محبة الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يحب العباد على قدر قربهم من الله جل وعلا. الله يحب المتقين، الله جل وعلا يحب المتقين، ومن التقوى فعل أوامر الله على نور من الله، واجتناب نواهي الله على نور من الله. ابتغاء ماذا؟ ابتغاء ثواب، ابتغاء ثواب الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
قال رحمه الله: الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة، في رياض هذه المعرفة وميادينها.
مطالعة القلب أسمائه وصفاته، أي تدبر أسماء الله جل وعلا وصفاته، والنظر فيها والتفقه في معانيها، والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، التعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه سبحانه وتعالى. إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا عليم مطلع عليه محيط به، كان سببا لماذا؟ لمراقبة الله جل وعلا والإحسان في أقواله وأعماله وأحواله، وهذه درجة المحسنين، والله يحب المحسنين. تفضل.
قال رحمه الله: السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه ونعمه الظاهرة والباطنة.
طيب، وهذا أيضا أن يكون الإنسان مشاهدا لإنعامات الله جل وعلا الظاهرة والباطنة، أن يرضى، أن يعلم العبد ما يرضي ربه جل وعلا، فيرضى بما كتبه الله جل وعلا له، ويفرح بما أنعم الله جل وعلا به عليه، فيكون تعرفه على نعم الله جل وعلا سببا لماذا؟ لشكر نعم الله جل وعلا. والله يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، ومن حديث كذلك أنس. وكذلك الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة تدل على ماذا؟ على المحبة والرضا، تدل على المحبة والرضا. والله جل وعلا أمر بماذا؟ بشكره، وحذر غاية التحذير من كفر نعمه سبحانه وتعالى. فكلما تعرف الإنسان على نعم الله وشكرها، كلما تقرب إلى الله جل وعلا ونال محبته، ونال محبة الله جل وعلا ورضاه.
قال رحمه الله: السابع وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه.
وهذا يكون في حالة الخوف وكذلك في حالة الرجاء، في حالة الخوف وفي حالة الرجاء. إن كان العبد عظم في قلبه جانب الخوف، وجد انكسارا في قلبه، هذا الانكسار الذي يجده في قلبه يكون سببا لقرب الله جل وعلا منه. وكذا إذا انكسر قلب العبد عند الطمع في نيل رضوان الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا وما عده الله جل وعلا لأوليائه، والله جل وعلا أقرب ما يكون من العبد عند هذه الحالة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، أن القلب كلما كان منكسرا لله، القلب كلما كان منكسرا لله كلما كان الله جل وعلا قريبا من ذلك العبد بحسب انكسار قلبه لربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا يريد من العباد ماذا؟ يريد من العباد هذه القلوب التي تخضع لخالقها ولبارئها سبحانه وتعالى، وتذل لربها جل وعلا وتنكسر وتنطرح بين يديه سبحانه وتعالى. فكلما حقق القلب، كلما حقق العبد هذا المقام، كلما وجد لذة المحبة لله جل وعلا، وكلما كان كذلك سببا لنيل محبة الله جل وعلا له.
قال الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى قيام الإنسان في الثلث الآخر من الليل حين ينزل الرب جل وعلا، فيكون العبد قد تهيأ لذلك وصلى ما يسر الله له أن يصلي وتلا ما يسر الله له أن يتلو من القرآن، ثم كما ذكر رحمه الله تعالى أن يختم ذلك بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. بالتوبة والاستغفار كما قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. حال هذا حال المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تدري نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فضل.
قال التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
وهذا أيضا يقول إمام ابن القيم رحمه الله: مجالسة المحبين الصادقين، أي المحبين لله جل وعلا، المحبين لله جل وعلا، العابدين لله جل وعلا الصالحين. مجالسة الصالحين الصادقين، مجالسة الصالحين الصادقين. قال: والتقاط أطايب كلماتهم، فإن مجالسة الصالحين سببا لماذا؟ سببا لازدياد الإنسان إيمانا مع إيمانه وخيرا مع خيره، إما بأن يأتسي بهم في ماذا؟ في حالهم وصلاحهم، وإما أن يسمع منهم كلمات كما ذكر رحمه الله تعالى: والتقاط أطايب كلماتهم، تخرج من أولئك الصالحين كلمات طيبة ينفعه الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا تتكلم إذا ترجح، إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، أي الإنسان قبل أن يخرج الكلمة أو الكلام المعين ينظر هل الأنفع الكلام فيتكلم أو الأنفع السكوت فيسكت، وإذا كما يقال لم يترجح له أحد الجانبين فماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ماذا أو فليسكت. قال العلماء، قال فيه دلالة على أنه إما أن يتكلم بخير وإما أن ماذا؟ وإما أن يسكت إلا لحاجة، وإما أن يسكت إلا لحاجة. قال رحمه الله تعالى: وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، إلا يترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، إن كان على سبيل النصح، على سبيل التعليم، على سبيل الدعوة إلى الله وما شابه ذلك، فهذا من المصلحات أو من المصالح العالية التي ينبغي أن يحرص عليها العبد وأن يصدق مع الله جل وعلا فيما يقول وفيما يعمل.
قال رحمه الله العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب.
طيب، يقول رحمه الله العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وهذا حقيقته البعد عن الذنوب والمعاصي، حقيقة البعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي هي التي تحول بين العبد وبين ربه جل وعلا، وتحول بين القلب وبين ماذا؟ وبين ما أراده الإنسان، تحول بين القلب وبين ما أراده الإنسان. فليكن الإنسان حارسا على قلبه من الذنوب والمعاصي، فكلما كان الإنسان حريصا على قلبه وحارسا على قلبه كلما كان أقرب إلى ربه جل وعلا، لأنه دائم النظر إلى ربه جل وعلا. وكما قال من قال من الأئمة رحمهم الله تعالى: القلب كالمرآة، إن تركته يصدى، وإن تعاهدته يبقى على ماذا؟ يبقى على لمعانه. فالإنسان يحتاج إلى أن يتعاهد قلبه دائما وأبدا، لا نقول يتعاهد قلبه بين الفترة والأخرى، بل يحتاج إلى أن يتعاهد قلبه دائما وأبدا، وإلا فإن القلب يصدى كما يصدى الحديد، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل يصدى أشد مما يصدى ماذا؟ الحديد. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة. إلى منازل ماذا؟ المحبة، إلى منازل محبة الله جل وعلا. قال: ودخلوا على الحبيب. ودخلوا على ماذا؟ ودخلوا على الحبيب أي على الله جل وعلا، فكان سببا لنيل محبة الله جل وعلا. فحق فصدق في هؤلاء أنهم يحبون الله ويحبهم الله جل وعلا. وكل مؤمن لا يتحقق إيمانه إلا بمحبة الله جل وعلا، ولكن الناس في الإيمان يتفاوتون، الناس في الإيمان ماذا؟ متفاوتون. وإلا فإن كل مؤمن عنده أصل المحبة لله جل وعلا، ولكنهم يتفاوتون في ماذا؟ في درجات المحبة إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.